صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اعتاد القرآن الكريم أن ينبه الناس إلى التيقظ إلى شكر النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، كأنه الناس واقعا لكثرة ما غرقوا بالنعم وأصبحوا آلفين النعم ما أصبحوا مهيئين أنفسهم إلى شكر الله، يعني تلقاه غافل عن الشكر. والمفروض أن الشكر نمط من أنماط العبادة، الإنسان لما يشكر الشكر نمط من أنماط العبادة، لأنه النعمة متى ما توفرت رباطها الشكر. اتقوا فرار النعم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول النعمة تنفر كما تنفر الدابة. قالوا له يا أمير المؤمنين ما رباطها؟ قال رباطها الشكر، أن تشكر. طبعا الشكر بعدين يمر علينا شنو معناه. زين، فالقرآن الكريم دائما يعني أساليبه ومنهجه عندما ينبه جماعة إلى شيء مو بس ينبههم على شيء واحد، يعني بيه فوائد ضمنية. يعني افرض ان الآية جاي تنبه الناس الى ضرورة شكر نعم الله عز وجل عليهم، لكن بالوقت نفسه جاي تفتح اعينهم على هالمخلوق الهائل اللي اسمه البحر وما فيه من عجائب، كأنها تحاول توسيع اذهانهم وتعميق ثقافتهم، وفي نفس الوقت هم يؤدون بهالعملية شكر لله عز وجل. زين، خلي نلاحظ ان القرآن الكريم ما ذكر كل فوائد البحر، ذكر نماذج من فوائد البحر. البحر سيمر علينا ان مملوء من الفوائد، لكن ذكر القرآن الكريم بعض النماذج للفت الانظار الى نعم الله. والا مثلا افرض البحر مصدر الحياة، والبحر يعتبر كيف مصدر الحياة؟ لان طبعا احنا نعرف ان الحياة مدينة بوجودها الى الماء، الماء هو اللي يدخل لتكوين الاجسام الحية، هو اللي يمتزج ويذيب الاجسام وبنفس الوقت يدخل في تركيب كل خلية حية. فالماء هو اكثر السوائل اذابة للمواد وتتوقف عليه الحياة، يشكل نسبة كبيرة من كل خلية حية. مصدر الماء منين؟ طبعا مصدر الماء البحر، لانه الله عز وجل اذا اراد ان يطلع ماء عذب الى هالمخزن هذا الضخم وهو البحر، هذا الان كمخزن وبيه نسبة عالية من الاملاح مركزة، النسبة العالية تحفظه حتى لينتن ليصير جايف. فاذا اراد الباري عز وجل يطلع منه كمية من الماء الحلو اوحى الى الشمس فكثفت اشعتها وبخر للماء واجرى لكل الاسباب الطبيعية الى ان حول الى مطر نزل الى الارض، قسم يشقي مباشرة، قسم يسوي تحول به الى نهر، قسم يروح يصير به ينابيع، النتيجة كلها من البحر والى البحر. مو يقول عبد الله بن عباس رضوان الله عليه في تفسير للآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع، السماء يقول السحاب هنا لانها تشمو على الرؤوس، وذات الرجع يعني تأخذ من البحر وترجع الى البحر، تأخذ الماء وتعيده. ولذلك الاديب يقول كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه، لانه مما يجي من عند الواقع يأخذ من عنده ويعطيه. فالماء اللي هو مصدر الحياة احنا مدينين به للبحر، البحر الواقع. ولذلك تلقى شتى استعمالات الماء، الله عز وجل مكننا من الماء في البحار لشتى الاستعمالات. ومن الغريب انا شفت اكو رأي الى عبد الله بن عمر بان ماء البحر اذا انوجد والتراب يقول افضل عليه التراب ما اتوضأ به. ليش؟ لان يعتبر ماء مضاف، ما يعتبر ماء مطلق، يقول هذا ماء مو ماء مطلق حتى يصح به الوضوء، بملح طبيعي ما يخالف بملح. هو الان يا ماي ما اكو به مواد متحللة، الان الماء ماء الشط اللي يمر على مواد كبريتية، يمر على مواد معدنية، يجي خابط احيانا الترسب هاي المادة الغرينية تجي وياه كله، مع ذلك هو الماء الباقي على اصله هو هذا الماء المطلق. اما انه هذا تعتبر ماء مضاف غريب، وياي الواقع مسألة الماء المضاف ومسألة الماء المطلق لعب الدور عند الفقهاء غريب. يعني مثلا احنا عندنا من الامامية بس شيخ الصدوق على الله مقامه يجوز الوضوء بماء الورد، يعني ماء الورد ما يعتبر ماء مضاف. ليش؟ هذا يعني ماء الورد الظاهر هذا بنستعمله، ما كنا نحط لي كمية من الورد حتى يصير معطر، كأنه يريد يقول ان هذا ما يخرج عن اسم الاطلاق. زين، والاغلب له يقولون كل ما يخرج عن اطلاقه، يعني المسألة مسألة عرفية، انت لما الان تمر لك بقهوة وتقول له لا بالقهوة جيب لي ماي، شي يجيب لك؟ طبعا يجيب لك الماي هذا الطبيعي اللي هو من الحنفية. اما لو يريد يجيب لك مثلا بعض السوائل ما تسميها ماء انت. اجماع المسلمين على ان الوضوء بالماء غير المطلق ما يصح باستثناء الاحناف. الاحناف من رايهم ان الوضوء بالسوائل ما يعني لا مانع منه، يعني حتى لو تتوضا بعصير البرتقال ماكو مانع موجود، يعني هذا مستعمل. ولذلك ابو حنيفه يبيح التوضا بالنبيذ يعني بماء النبيذ. المهم هذا اللون الواقع. طبعا الرجل الفت نظرك، يعني ترى انت لما تسمع شيء من هالقبيل يعرف دليله، ترى هو الرجل يقول انا دليلي الايه تقول بسم الله الرحمن الرحيم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اذا ما لقيتوا ماء تيمموا صعيد طيب، شوفوا الارض الطيبه وتيمموا بها. زين، الماء يقول هنا لفظ مطلق، فان لم تجدوا ماء، الماء هنا باطلاق اعم من ان يكون ماء مطلق او مضاف. كل سائل يعني بتعبير اخر يبدل عبارة الماء بالسائل، يعني الرجل هذا دليله. الاخرين يقولون لا احنا نستدل بنفس الآية، الآية لما تقول فلم تجدوا ماء، العرف الشي يفهم من الماء، يفهم من الماء ان الماء الباقي على اصله من النبع من الشاط من البحر، الماء الباقي على اصله يفهم العرف. فهو الرجل يعني متصور عنده فهم خاص للدليل، يعني فرقا نقول احنا ان هاللون من الفهم مثلا محل تأمل محل نقاش، بس مو معناه الرجال مطلع الحكم من جيب الصفحة لا. يعني انا الاحظ بعض الكتاب لما يستعرض اراء ابي حنيفة قد تلقى عنده لون نبرة استهزاء، هو غلط، هو انا مرة اجي اقيم الرأي العلمي، لما اقيمه اقول هذا رأي ما يلتقي مع العلم، لكن لما لي شغل على صاحبه، انا لي شغل بالرأي، ما عندي مصلحة ان هذا اجي استهزي بيه او اضحك عليه، مو من خلق الاسلام. احنا الان ننقد غيرنا اذا مر على حكم من الاحكام اللي نذكرها وصار البناء يضحك، طبعا ما نقبل منه الكلام ابدا. فكذلك لازم نعامل الناس هكذا، عند اراء انا اقدر اسميها اراء مناهضة، يعني ادلة غير ناهضة، اما انه اتصور مطلع من جيب الصفحة لا، بس فهم خاص للدليل، فهم خاص ها للدليل. المهم هاي المسألة هي شوية والله مسألة مهمة وحساسة ويرجلها توسع، بس راح تطغى على صلب الموضوع ما اقدر. تخلي نرجع الى فوائد البحر. قلنا ان البحر الواقع، اولا ان البحر الله تبارك وتعالى ما ذكرنا من عنده الا بعض الفوائد كنموذج، والا فوائد البحر فوائد متعددة، فوائد كثيرة وكبيرة، اهمها انه مصدر المن، مصدر الى الحياة، لانه مصدر الماء من ناحية، من ناحية ثانية ان البحر في واقع الامر عندما بدأ القرآن الكريم يذكرن فوائده، اول فائدة ذكرها ان ذكر ان احنا نستخرج منا لحم طري لنأكل منه هذا اللحم. طيب الحقيقة اللي يوقف على اعماق البحر ويوقف على محتويات البحر يقدر يدرس الحياة دراسة كاملة، يشوف شلون ناموس القوة والضعف واضح جدا في اعماق البحر، القوي يأكل الضعيف، نبالي زين، لان يقولون ان نبي الله موسى عليه السلام فد يوم طلب من الله عز وجل، قال له يا ربي انا اريد اضيف الحيوانات اللي ببلدتي، الحيوانات اللي عندي بالبلدة اليوم اريد اضيفها، تأذن لي بهذا؟ هي لها طعام. قال الله بلى، اكو مانع. فجمع موسى عليه السلام كميات من الاطعمة ووضعها على ساحل البحر لاطعام الحيوانات. يقول فتصدى له حوت كبير، اقبل زحف الى اليابسة، التهم ذلك الطعام باجمعه، من فرغ من التهامه سأل موسى، قال له شبعت؟ قال لا والله، لان الله يطعمني في كل يوم بقدر هذا 3 مرات، وانت اليوم وليمتك عمت علي خلتني جوعان، انا الان ما مو شبعان جائع، قال لو تاركني على رزق الله هو يا افضل. طبعا هذا الرزق شلون يتم؟ هنا الحكاية يتم ان الاحياء يأكل بعضها بعضا. تصور ان هذا الحوت يلتهم من هو اصغر منه، بس تصور هالالتهام هذا ما يأثر على نسبة الاعداد للرزق، ان الله تبارك وتعالى كل كائن حي عندما فتح فمه تكفل له بالرزق. ولذلك هل ناموس، ناموس القوة والضعف، من يوقف الانسان على البحر يشوف ان البحر شلون تصارع به القوى وشلون يأكل فيه القوي، وين كان الدنيا كلها، هي الدنيا كلها غابة يأكل فيها القوي الضعيف، لكن هل هالمعنى بالبحر يتبلى اكثر، يبين اكثر ويتجلى اكثر. مو يقول له ايليا في قلاشمة يقول قد سألت البحر يوما كم اتت الف عليك، اترى الشاطئ يدري انه جاث لديك، ام ترى الامواج تدري انها منك اليك، ضحكت امواجه مني وقالت لست ادري، يرقص الموج وفي قاعك حرب لن تزول، موضع الشاهد هذا، يرقص الموج وفي قاعك حرب لن تزول، تخلق الاسماك لكن تخلق الحوت الاكولة، قد جمعت الموت في صدرك والعيش الجميلة، ليت شعري انت مهد ام ضريح. الواقع انك هنا يعني عندما تقف على البحر تشوف هذا البحر يتجلى بها الناموس، ناموس القوى والضعف، وتلقى الغذاء من غذاء الخلية من غذاء الحيوان للخلية الواحدة او للخلية الواحدة الى الحوت الضخم اللي يشبه الجزيرة، وكلها قد تكفل الله عز وجل برزقها بما يسر لها من سبل الحياة. زين، فالقرآن هنا يقول الله عز وجل سخر لكم هذا البحر ليش؟ لتأكلوا منه لحما طريا. زين، هذه اول فوائده. ايش مقصود باللحم الطري؟ طبعا مقصود باللحم الطري الحيوانات المحللة المنصوص على اباحتها، لان هي القصة مو كل ما في البحر يصح اكله، يعني كل شيء يمكن ان يمشي بالبحر هو يؤكل، لان مثل ما اكو حيوانات بالبار، يعني انت الان لو تطلع لو تقرأ التقارير الحديثة عن الخنزير، لحم الخنزير الشط نتائج مرعبة، وشي ألف امراض غريبة غريبة، يعني تعرف ان الاسلام دين الخلود اللي قبل 14 قرن رأسا يحرم لحم الخنزير. ليش؟ كنا نتصور ان بس يورث الدودة الوحيدة. لا، تعال اقرأ تقارير وشو شكل لحم الخنزير شبيه. فبلاء فضائع غريبة، يعني قرأت به تقرير حوالي 50 صحيفة، الوان من الامراض تنتهي الى الموت. زين، ومبتلية بها الان مناطق من اوروبا كبيرة. فكذلك بالبحر اكو حيوانات من هالنوع عينا الله عز وجل انما حرمها، ما حرمها اعتبار. لكن تيجي تلقى اكو بعض الناس يأكل جميع ما يجده في البحر، مع العلم انا استغرب. مثلا الضفدع، الضفدع انا شفت علماء الحيوان من المذاهب الاسلامية الاخرى يقولون ان احنا ننهى عن اكل الضفدع. ليش؟ واحد يعلل الرواية، بيش يعللها؟ يقول لي ان الضفادع لما اراد قوم ابراهيم عليه السلام، لما اراد النمرود ان يلقي ابراهيم في النار، اجت هاي الضفادع كل ضفدع حملت ماء بفمها وجعلت ترشه على النار. تعليل شلون تعليل هذا؟ ان لذلك احنا لازم ما ناكلها. زين، هذا مثلا وحدة. لا، شوف التعليل اخر، هذا الرواية تلكها واردة عن انس. تعليل اخر، لا، يقول ان الضفادع لا تأكلها لان نقيقها تسبيح لله. طيب، هو اكو حيوان ما يسبح الله؟ الخروف المسكين يسبح الله، والسمكة تسبح الله، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن لا تبقى هنا تسبيحهم. انا ما ادري هذول من يطي حكم يفكر فما يفكر، يعني وهي المصيبة هاي انه كل واحد يريد يلبس ثوب فقهاء ويصير فقيه. هذا البلاء المضاعف، البلاء هذا العجيب. يقوم يحرم ويحلل ويحكي لك فتح شيء غريب متصاعد متنازل. فهذا من هالنوع. زين، انت لما تقول ان الضفدع مثلا ما ناكل لحمه لان كذا، طيب ليش ياكلوه الان؟ ياكلوه، ياكلون الان بالبحر، يعني مسلمين بالبحر ياكلون الوان من الحيوانات. والغريب ان تلقى بعض العوام ممن ياكل هالحيوانات هذه، بعضها ياكل الحيوانات البحريه، يقعد له مطعم اجنبي واكلها. تعال انت ليش يا شيخ انت مسلم؟ قول يا شيخنا القران يقول وحللنا لكم صيد البر والبحر. وين هاي وحللنا؟ بيا مكان، وين موجود؟ تمني لك الايه هاي، قد ايه منين جايبها؟ قوتره من جايب الصفحه يطلع على ايه وقام يحكي لك الشكل. ما كل تزام، يعني هذا ما يعرف ان مصلحته في ترك هذا. هو يتصور ان هذا ترف عند الفقهاء لما يقولوا له بيض الغنم مثلا لا تاكله، او يقولوا له السمك اللي ما بيها فلش لا تاكلها مثل الجري والمازمار والمرماهي، لاني منصوص عليه النص على حرمتهن. والا شنو عندنا مصلحه؟ يعني ارجوك انا الجريه بنت عمي ما اكلها، شنو يعني؟ ها ليش يعني؟ كل ما في الامر ان الله عز وجل نهاني عنها، شو الفرق اني هالسمك انا اكلها وهي ما اكلها؟ المسألة إذن إنما أنتهي عنها لورود نهي، وأنا أعرف المشرع حكيم، إذا نهى عن شيء إنما ينهى لأن فيه سلب المفسدة. فأنا عندي نصوص، أرجع للنصوص، ألاحظ النصوص شو تقول عن السمك، شو تبيع لي من عنده أكل، واللي تقول لي لا تأكل ما أقرب إليه، لأن خالقه أعرف فيه وبما يحتوي عليه. كأن الحرمة مرة ذاتية ومرة لا، الحرمة اللي تجي طارئة يعني نتيجة عدم التزكية، نبهلي نتيجة عدم التزكية نقدر نسميها حرمة منهجية، يعني حرمة مذهب، يعني تأدى الشارع تأدبنا بأن نأكل من يد المسلمين. يعني الآن السمكة كون أنا أحرز زكاتها، شلون يعني أحرز أنها مذكاة؟ يعني كون أعرف أن السمكة تطلع من البحر حية وتموت برا البحر، هذا زكاتها، ما ينافي حتى لو كافر يطلعها، ليش أميهم ليش أمي مو مشكلة، بس المهمة أن تطلع عدلة من الماء، وإما أن أطلعها مثلا بآلة أو أطلعها بشبكة أو لا شو حظيرة، مثل هاي الحظيرة ينحشر عنها الماد وتبقى ولو تموت إذا انحشر عنها الماد، بس من رجع عنها الماء هي عدلة وتقلبت إلى أن ماتت مذكات هذه، هاي صح. لكن لو جاب ليها كافر لازمها بيدة وقال لي هاي أنا طلعتها حية مذكات، لا ما أقبل قوله، ما أقبل قوله، الشارع تعبدني بهذا. يعني قد يكون، يعني قد يكون اكو بالكفار ناس اهل صدق موجودين يحكي صدق ما يكذب، واكو بالمسلمين ناس من الصبح لليل ما يعرف غير الكذب موجودين لكن معنى ذلك الاسلام تعبدني بهذا، شو اسوي يعني تعبدني ليش؟ تكريما، يعني المفروض بالمسلم النقاء، المفروض بان يكون نقي وصادق، المفروض بان يكون متأدب باداب الاسلام، لسانه ما يتكلم الا الصحيح. إذا قال لي الكافر أني هاي أنا طلعتها عدلة أو كتب لي حط ليها بصندوق وكتب عليه على الطريقة الإسلامية، لا كن أعرف على الطريقة الإسلامية، كن أحرزها مو قصت على الطريقة الإسلامية قبل، لا كن أتأكد، إذا ما تأكدت من التزكية لا ما يصح. نعم لو ألقاها بيد مسلم يبيعها، فد مسلم يستورد سمك ويتصرف تصرف يدل على التزكية، يعني يعرضها، انا اعرف هذا مسلم اتركها على ذمته، هو مسؤول امام الله، انا ما العلاقة، هو المفروض اذا مو محرز زكاتها لا يعرضها للبيع، لا يحطها بالدكان يعرضها للبيع، اذا ما يحرز زكاتها، فاذا تصرف بها المسلم تصرف يدل على التزكية، ما اسأل انا اجي اخذها من يد المسلم واكلها. زين فهالناحية في الواقع القرآن لما قال ان هذا حيوان البحر الطري الذي الله عز وجل امتن علينا بانه خلقه لنا، اول فوائد البحر ان نأكل منه لحما طريا، ان نستخرج، وهو مخزن للبشرية، في الواقع هذا مخزن للبشرية، ولكن مع الاسف البشرية الان ده تزحف عليها الزحف، يعني ممكن راح تجني على الاجيال. ها كيف تجني على الاجيال؟ تصور يا الان تفجير ذري ديتم في داخل البحر، هل ذني هالرصيد هذا اللي اعده الله للانسانية نجي احنا اللي ندمره؟ هاي النفايات، المواد الكيميائية، مجاري المياه اللي يذبوها كلها مواد كيميائية تقتل بيوض السمك، هالتلويث، هذا تلويث البحر، يعني هذا جناية، جناية على الاجيال. تصور الانسان شقد اناني، بس يريد هو يعيش، اما الاخرين شنو؟ والحال هذا قد يكون التصرف حرام، لان اذا ثبت ضرر، اذا ثبت ضرر يحرم، لان انا مثل ما انا الان يجب علي ان لا اضر الاخرين مثلا في حرمانهم من قوتهم، هذا قوت البشرية، انا جاي انهب قوته، جاي اقضي على قوته، اذا ثبت ضرر يحرم هذا اللون من التصرف من التلويث. فاعود للآية، اول فوائد البحر ان نستخرج منه اللحم الطري، زين، وان مصدر حياتنا وان مصدر التفكير العميق، انت تقدر تشوف ابداع الخالق شوية اذا وقفت على البحر، تتصور شقد اكو مخلوقات اجناس بالبحر، غريب يعني، انت قبل المتاحف البحرية، ها اذا اكو متاحف بحرية ادخل، انا ادخلت في بعض العواصم الاوروبية الى بعض المتاحف البحرية، تقدر تدرك عظمة الخالق، عظمة الباري الجبار، تعرف يا طبيعة وين الطبيعة المسكينة تقدر توجد هالابداع، هذا اللون من الابداع، اكو الوان من السمك يشدك بالانتباه، يعني اذا ظل يما 4-5 ساعات تتأمله ما تقدر تشيل راسك من تأمله، طبيعي يعني في ما عنده من سلوك فيما عنده من شفافية أبدا. زجاج صافي 100%، كل أمعاء زجاج صافية واضحة تصرف، تشوف الدورة الهضم والتمثيل التم داخل أمعائها، وتشوف الإبداع هاللون من الجمال، تعرف أن هذا اللون من الجمال لا يعطيه إلا خالق الجمال، إلا رب الجمال وهو الله عز وجل. وإلا الطبيعة العمياء ممكن تبدع الإبداع؟ سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا بعد، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، هاي شنو؟ طبعا احنا نعرف اكو بعض الاشياء في قعر البحر نأخذها حلية، مثل ايش؟ المرجان مثلا، اللؤلؤ، ايه الاشياء اللي تستخرج من جوف البحر ليتحلى بها الناس. طيب هاي الحلية شنو؟ تعبير القرآن الكريم يعم الرجال والنساء، يعني شنو المقصود بالحلية؟ ان الرجال يستعملون اللؤلؤ مثلا يستعملوه كحلية، هو الواقع المرجان او اللؤلؤ ماكو مانع من استعماله كحلية، لكن احنا نلاحظ التربية الاسلامية تنهى بالرجل عن استعمال الحلية وتقصر الحلية على من؟ على المرأة. ولذلك القرآن الكريم لما يمر بها الآية بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين، الجزء المرأة، نبه لي، لان العرب تدعي ان الملائكة بنات الله، فالمرأة هي المقصود بها الجزء. ويقول الشاعر ان اجزأت حرة يوما فلا عجب قد تجزئ الحرة الملكات احيانا، يعني المقصود بها اذا جابت بنت زين. فهذه من بعد ما يمر يوصفها القرآن يقول اومن ينشأ في الحلية، يشير الى المرأة، يقول ان المرأة تنشأ في الحلية، يقصر الحلية على المرأة. لكن بالنسبة للرجل، الرجل شنو الحلية مالته؟ الرجل حليته التقوى، حليته الحياة، حليته الاخلاق، زينته الوفاء. اذن الواقع الحلية للرجل، رجولته، كرامته، اعتداده بكرامته، هذه الحلية. اما اذا قام الرجل يسابق المرأة على استعمال الحلية، تحول المجتمع الى مجتمع لا طعم له. يعني الان تلاحظ يعني فرد اتجاه غريب اكو بادي، اكو اتجاه الان تلقى الولد يزاحم المرأة في استعمال اسباب الزينة، والعكس بالعكس، اذا تشبه الرجال بالنساء وتشبهت النساء بالرجال، هاي الروايات والاحاديث اللي تشعرنا بان المجتمع راح ينتهي يوم من الايام الى هاللون من المفارقة، هاي المفارقة التافهة اللي تهبط بمستوى الرجولة عند الانسان. يعني هذا الشاب اللي المفروض يكون ملأ حيوية ورجولة، واذا بي ما يدور هالاشياء، يحاول يعني كله عقد نقص، ريجستر نقصة بهذا اللون. متى كان الرجل هذه حليته؟ ها؟ الواقع، مو احنا اجدادنا يقولون السيف والخنجر ريحاننا، اف على النرجس والاشي، لا هذا ولا ذاك، لا الشكل ولا بالنتيجة تلقى مثلا يشرف في استعمال الحلية. سواء احيانا اكو حلية مو محرمة واكو حلية لا محرمة، استعمل الذهب، الذهب محرم، ليش محرم؟ ما ادري، بس الان جاء يظهر ان الذهب الى تأثير على مجرى الدورة الدموية، يعني يومية العلم دا يكشف الواقع. الان اكو كثير من الاراء بان الذهب الى تأثير على الدورة الدموية عند الرجل، وبالعكس عند المرأة مو هكذا. انا اتفضل قبل مدة اذكرت الان اكو بالصيدلة، بالصياد، عند الصيادلة معرض من النحاس يبيعوه للمبتلي بالروماتيزم، هذا المعدن بمجرد ان يخليه يعني لون من البرونز، بس يخليه على ايده يشعر يمتص الروماتيزم من عنده، موجود الان لبعض الصيدليات. يظهر المعادن الى تأثير على مجرى الدورة الدموية، على اعصاب، تأثير نفسي احيانا الها. فما ادري العلم الى الان ما كشف لي شنو تأثير الذهب على الرجل، ليش الذهب اذا لبس الرجل حرام عليه، واذا لبسه باثناء الصلاة تبطل الصلاة، ليش؟ ما احس، بس اكو شرح حتما. فالقرآن لما يقول وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، الواقع الحلية بالنسبة للمرأة، مو بالنسبة للرجل. وش وقت المرأة الواقع تلبسها، فطبعا في حدود، تلبسها في حدود المجتمع اللي متوفر به الكفاية. اما الاسلام اراد ان يربينا على طريقة اخرى. اروي لك رواية، رجعوا فد يوم من غزوة من الغزوات، الامام امير المؤمنين سلام الله عليه طاع حقة من الغنيمة، شالوا له حقة شنو؟ قطعة كبيرة من صوف، قطعة من صوف قطعوها، لحقة الامام منها علي كبيرة، قطعة كبيرة. زين الامام علي لحقة هاي القطعة الكبيرة، ولحقة قلب من الذهب، قلب صغير من الذهب، جابه مصاب، جابه اعطاها لفاطمة سلام الله عليها. فاطمة طبعا ابواب بيوتهم كانت جذوع، اخذت هالقطعة طبقتها سوتها فردة وضعتها على باب البيت لستر البيت، ولبست القلب تحلت به. النبي كان ما يروح الى مرجعة اذا خلص من الصلاة قبل ما يمر ببيت فاطمة، فاجى على عادته طرق باب البيت ودخل، شاف الزهراء متحلية بهذا القلب، ووجد هذا الستار موجود على باب البيت، فدمدم وخرج وهو يقول: فاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة. ما سوت شيء، هي رأسا قطعت القل ونزعت الستر لفت، وكان سلمان المحمد رضوان الله عليه جاي، قالت عم سلمان اعطي هذا لرسول الله وقل له فليتصدق به في سبيل الله، فأقبل سلمان بالقطعة وبالقل ودخل على النبي، قال يا رسول الله فاطمة امرتني ان ادفع اليك هذا لتتصدق به، فقال النبي: فعلت فداها ابوها، فعلت فداها ابوها، حتى كررها ثلاثا، ثم رجع لها قال: بني تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الاخرة. قالها انت لازم تتربين تربية خاصة، لازم تصيرين مثال التضحية بجميع الامور من اجل الانسان الجائع، لان انت بنت محمد الذي حمل رسالة الدنيا، حمل الخير للدنيا، لازم تتأدبين بآدابه وتخلقين بأخلاقه. موضع الشاهد ان الحلية للمرأة وليس للرجل، اما الرجل حليته التقوى، حليته الصدق، حليته الوفاء، حليته الاخلاق الكريمة. اذا صار البناء يمتهن رجولته ويمتهن كرامته باستعمال الحلية ويزاحم المرأة على استعمال الحلي، الواقع ينعدم الفارق بينه وبين الانوثة. اذا القرآن يعددنا من نعم الله عز وجل علينا بالبحر ان نستخرج من البحر حلية نلبسها. بعد: وترى الفلك مواخر فيه. شنو المقصود هنا؟ طبعا البارد يذكرنا، يريد يقول ان الثقل النوعي للماء والثقل النوعي للخشب والثقل النوعي للحديد، الله عز وجل اوجد ما بيناتهم توازن بحيث مكنكم من استعمال البحر. البحر بوسعه ان يحمل السفينة في شروط خاصة، اذا وضعت على هيئة خاصة يحملها، ويحملكم يعني تنتقلون عن طريق البحر، لان البحر شرايين متصلة تلف بالارض كلها، تتألف البحار 70% من الارض. زين، في البحار تدور على الكرة الارضية وهي مجاري يمر بها الانسان يدرس بها عظمة الله، واذا ركب بالفلك يشعر شوية بالانقطاع الى الله عز وجل. لكن الوقت ها، اذا صار بالسفينة وشاف هالبحر الهائج اللي لا يقف عند حد ونظر الى الامواج، ذاك الوقت طبعا ينقطع الى الله تبارك وتعالى، ذاك الوقت ينقطع الى الله، ويعرف في انقطاعه الى الله كيف ان الله عز وجل يهيئ اسباب السلامة لكل كائن حي حتى في وسط هذا الخضم العظيم في وسط البحر. يقول احنا سخرنا البحر ينقل لكم وسائط النقل، ويحمل لكم وسائط، ويحملكم ايضا ينقلكم من مكان الى مكان. هاي الفلك دائما مواخر فيه ذاهبة وآيبة، ولذلك في يوم الطوفان مثلا، تصور نعمة الله عز وجل علينا ان جعل البحار هادئة، اذا يمر كوكب شوية يعني كوكب ضخم يقرب من الارض اكثر تغرق الارض، انت مثل الطوفان. اين الطوفان الان؟ التحليل العلمي يقولون مر كوكب من الكواكب صار شوية قريب من الارض اكثر، اشتدت نسبة الجذب، طغى المد، غمرت الارض بالمياه، بعدين انحشر الماء عندما ابتعد الكوكب عينا مثل ما يفعل القمر في لحظات المد والجزر. بنفس النسبة الباري اللي يذكرنا يقول ان هالكائن الهائل هذا خلينا لكم ذلول، ذللنا لكم الوسائط، اكو اضخم من البحر يركبه هذا الكائن الضعيف الانسان. وتلسبح بعيد الشيء ليش البحر؟ أأكد لك البعير لو ما الله شوية يذلل لأنه ما يقدر واحد يلحق عليه. ها تصور بقرة الآن لو ما الله يذللها يلحقون عليها ألف قصة؟ بس الباري عز وجل مكن الإنسان وجعل كل شيء في الوجود لخدمته ليطلع على نعم الله، نعم، وليغرق بشكر الله عز وجل. وترى الفلك مواخر فيه بعد ولتبتغوا من فضله. لتبتغوا من فضله شنو المقصود؟ يعني ان الانسان يشتغل بالتجارة عن طريق البحر، نقل البضائع، نقل منتجات البحر، يأخذ من عنده ويمشي على ظهره على ثبجه وينتفع من مائه. تبتغون الرزق منين؟ من البحر. بعد ولعلكم تشكرون، هنا موضع الشاهد، يعني ان الله عز وجل انما سخر هذه النعم باجمعها حتى الانسان يشكر. الشكر شنو هو؟ مشكلتنا احنا في فهم الشكر. الان لما تسأل واحد يقول له ايش تعرف عن الشكر؟ يقول لك غير من اخلص من الاكل مثلا احب يجي اقول الشكر لله، غير هو هذا لو غيره. هو هذا اللي نفهم احنا من الشكر. الواقع هذا مظهر بسيط من مظاهر الشكر، يعني هذا نسميه المرحلة اللسانية من الشكر. كأن الشكر إلى ثلاث مراحل، إلى مرحلة اللسان، أن الإنسان إذا مارس نعمة من النعم ينبغي لسانه يكون شاكر لله عز وجل، يقول أن الله تبارك وتعالى تفضل علي فأنعم علي. المظهر الثاني شنو؟ المظهر الثاني العقيدة، كان يعتقد بأن ما وصل لها النعمة إلا بتيسير الله، يعني لا يكون يروح بالغلط يتصور انه هو انما حصل النعمة بعبقريته براعته بذكائه بعلمه بالوسائل اللي استخدمها. لا ابدا، اكد لك الرزق ما يخضع لهذه العوامل كلها. الرزق فد عنوان خاص، الله تبارك وتعالى الى بالرزق رأي معين، بس انت لا تخلط بين رزق الله وبين رزق الشيطان. هذا دائما المشكلة اللي احنا نوقع بيها، المفارقة اللي احنا نوقع بيها ايه هذه. واقفد واحد سموه رأس النعجة، رأس النعجة شوية مخبول، هذا كان في ايام الرشيد، مر سليمان عم الرشيد راكب على سرج محلى بالذهب وبيده زمام مال فرسه وبي ذهب والخدم وراءه وحلي وسلاح، وقف هذا امسك بيده زمام فرسه قال له امن العدل انك ترفل في الحلي والحلل وانا اذا جن علي الليل اطلب الرغيف فلا اجد، هذا من العدل؟ من عدل الله؟ اين ربكم الذي تقولون عنه انه عادل؟ وينه؟ في جابه سهل سلمان، قال اعطوه الف درهم. من اخذ الالف درهم قال له بارك الله لك فيما اعطاك، قال له اين كلامك الاول من كلامك الاخر؟ قال لا ما سمعت قوله تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون؟ قال لا بلى. قال لا أنا ما طلعت عن مفهوم الآية، أنا كنت جوعان وأنت تتقلب بالنعمة. الواقع أكو بعض الناس يسأل وين أين العدل؟ أنت هذا لا تنسب إلى الله، وهذا لا تغلط الغلطة. الله عز وجل وضع الأرض للأنام، ووضعنا قوانين وامرنا ان وفق ما امر الله عز وجل به ان نستخرج خيرات هذه الارض. بس اذا يجي واحد مثلا يبتز الناس او يثري من وضع فاسد لا تنسب هذا الى الله، لا انسب للوضع الفاسد، يعني ضع يدك على الموضع الصحيح. فواقع الامر ان الانسان كون يشعر بان الخالق هو الله، الرازق هو الله، هذا شنو؟ شكر القلب. بعد اكو شنو؟ بعد شكر النعمة، يعني المساهمة مما انعم الله عليك. شنو هي المساهمة؟ المساهمة ترجمها ابيات حاتم ابن عبد الله الطائي، ابيات حاتم اللي كان يستشهد بها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. اي ابنة للجدين يا ام مالك ويا ابنة للبردين والاسد الوردي اذا ما صنعت الزاد فالتمشي لنا اكيلا فاني لست اكله وحدي وحسبك داء ان تبيت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القدي. هذا هو شكر النعمة، ان تساهم مما انعم الله عليك، هذا الواقع شكر النعمة. اذا عرفنا هذا نقول ان من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. فتصور ان اكو واحد انعم على هذه الامة بقدر ما انعم عليها رسول الله. يا اخي رسول الله صلى الله عليه واله حمل رسالة، رسالة الخلود. اولا اجى ليهم وهم مجزئين ممزقين، وحدهم تحت لواء لا اله الا الله. زين اجى ليهم وهم ياكلون القد ويشربون الطرق، سوالهم خلى النعم بين ايديهم تتهاوى. دخل الى الجزيرة والجزيرة توطأ بالاقدام، بعد ايام واذا اقدام اولئك القوم اللي كانوا غاية بالذل على رؤوس العباقرة والاباطرة والقياصرة والاكاسرة. زين كل هاي نعم رسول الله، نعمة الاسلام. شنو كان الجزاء؟ ما كان جزاء رسول الله منهم، كان جزاء رسول الله منهم ان تدخل عائلة رسول الله على يزيد ابن معاوية اللي يصعد على منبر سيد المرسلين، وعائلة رسول الله مربقة بالحبال كالاغنام. على هالتعبير يقول للامام ليزيد ما ظنك بجدنا رسول الله لو رانا ونحن على مثل هذه الحالة؟ ويزيد يملأ اعطافه، يهز اعطافه بنشوة الناصر، وبين يديه نساء ألح عليها الألم حتى أغرقها بالدمع، وأشبعتها القيود حتى أجرت الدماء من يديها، ولوحتها الشمس حتى تقشرت وجوهها، وإذا بها تقف أمامه. وقفت لعاد زينب ابنة أمير المؤمنين، وقفت كما تقف اللبوة الجريحة إذا أرادت الدفاع عن أشبالها. واجهت وهو في غطرسته، وهو بما عنده من غطرسة كاذبة، وقفت تحمل سلاح الحق امام الباطل مهما كانت قوته. قالت، التفتت اليه وقالت اظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض وافاق السماء فاصبحنا نشاق بين يديك كما تشاق الاسارى، ان بنا على الله هوانا وان بك عليه كرامة، وان ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بانفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوشقة والامور لك متشقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب اليم؟ امن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وشوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وابديت وجوههن، تحدو بهن الاعداء من بلد الى بلد، ويستشرفهن اهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن البعيد والقريب والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي. ثم تقول غير مستعظم ولا مستأثم، لا هلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا ابي عبد الله تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشعفة بإراقتك دماء ذرية رسول الله ونجوم الارض من آل عبد المطلب؟
ثم تقول ها تستمر في خطبتها الى ان تقول له يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وهل رأيك الا فند وجمعك الا بدد وايامك الا عدد يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين. ماذا كان الجواب؟ كان الجواب يا صيحة تحمد من صوائح ما اهون الموت على النوائح. هاللحظات هاي سجلها بعض ادبانا. يقول وان من ادهى الرزايا السودي وقوفها بين يدي يزيدي اتوقف الحرة من آل العذاب بين يدي طليقها وعجبا حنت بقلب وال محترق على اخيها فاجابها الشقي يا صيحة تحمد من صوايح. لما جلست زينب على اثر الخطبة تنبهوا بعض القاعدين. واحد من القاعدين يسمع لما قال لها يزيد اياي تستقبلين بهذا انما خرج عن الدين ابوك واخوك. قالت بدين الله ودين جدي وابي اهتديت انت وابوك ان كنت مسلمة. قال كذبت يا عدوة الله. اختنقت بعبرتها. قالت يزيد انت امير تشتم ظالما وانا امرأة لا والد لي ولا عم نالوذ بي. هذا لما سمع الكلام قام قال اصلح الله الخليفة تقول هؤلاء شبايا خوارج؟ قال بلى. قال له احنا الخوارج يجوز في ديننا ان نستخدمهم. انا بيتي خالي ما بي خادمة مد يده الى فاطمة ابنة الحسين قال اريد منك هذه الجارية تكون خادمة في بيتي. تقول فاطمة تعلقت بثياب عمتي قلت لاما مع الاسر واستخدم. عند ذلك وقفت ابنة امير المؤمنين تدافع ولكن يزيد امر باخراجهم على اثر خطبتها. ادخلوهم الى خربة ووضعوا الرؤوس امام النساء. دلفت زينب الى رأس ابي عبد الله او خيما عودتني منك الجبا فعلى ما تجهوني وتجهو من معي انعم جوابا انعم جوابا. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم نسألك بوجهك الكريم فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا من على مرضانا بالصحة والشفاء. الاخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع امات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.